الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. أيها الآباء والإخوة الكرام، نحمد الله جل وعلا الذي ييسر لنا مثل هذه المجالس الطيبة المباركة التي يحصل فيها التذاكر والتناصح وإحياء القلوب بالمواعظ وذكر الله سبحانه وتعالى. هذه نعمة لا يعرف قدرها إلا من حرمها، نسأل الله لا يحرمنا فضله. وأشكر لإخواني جميعاً الذين تسببوا في هذا اللقاء الطيب، وأبارك لأهل المسجد أن الله سبحانه وتعالى يمن عليهم بإمام محب للخير محب للدعوة، ويسعى في العلم النافع وتذكير الناس وتعليم الناس واستضافة إخوانه وطلاب العلم ومشائخه ليحيوا المسجد بذكر الله. فأعظم ما يعمر به المسجد هو العلم الشرعي الصحيح، علم الكتاب والسنة والذكر والدروس والعلم. أما الجدران وعمران الجدران فما أكثره، والمقصود بالبناء الحقيقي للمساجد هو بناؤها بالذكر والعلم، قراءة القرآن ومدارسة العلم. وإلا كان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام من جذع النخل والحصباء، وانطلقت منها أنوار الرسالة إلى العالم كله. عنوان المحاضرة عواقب الذنوب، عواقب وآثار الذنوب عافانا الله وإياكم منها. أولاً يا أخوة، قبل الحديث عن عواقب الذنوب، نعلم جميعاً ويجب أن نعلم ونذكر أنفسنا دائماً ونجعل هذا الأمر حاضراً في قلوبنا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا جل وعلا، وأنه سبحانه ما خلقنا عبث، وإنما خلقنا لحكمة. يجب أن نعتقد أن من أسماء الله جل وعلا الحكيم، وأن من صفاته الحكمة، فكل أفعال الله جل وعلا لحكمة، شرعه وقدره لحكمة، ومن ذلك أنه خلقنا لحكمة. ما خلقنا عبثا ولا سدى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. استحضر هذا، أنك وجدت في الدنيا لعبادة الله. انتبه أن تغفل عن هذا المقصد العظيم، لأنه سيأتي يوم نموت ونفارق الدنيا ونقبل على الله ونسأل عن هذا الذي خلقنا من أجله، نسأل عن العبادة وعن الطاعة. وكل خير هو مرتب على إقامة هذه الغاية، العبادة والطاعة والتوحيد لله سبحانه وتعالى. فمن قام بهذا الأمر العظيم سعد في الدنيا والآخرة ونال الخير في الدنيا والآخرة. ومن تنكب عن هذا الطريق، ترك طريق الطاعة والعبادة وعمل بالمعاصي والذنوب، أصابه من الشقاء بقدر ما حصل عنده من التفريط والتقصير في العبادة واقتراف الذنوب والمعاصي. هذه مقدمة مهمة بين يدي هذا الموضوع المهم. آثار الذنوب على العبد وخيمة، وعواقبها شديدة، وشقاءها كبير. كل تعب يا أخوة، كل تعب في الدنيا وفي الآخرة سببه ذنوبنا. كل بلاء، كل مصيبة يجدها العبد في نفسه، في عياله، في أهله، في بلده، في دينه، في قبره، في الحشر، في النار، سببها ذنوب المعاصي. فآثار الذنوب كثيرة، لكن نذكر بعضا منها والمقصود من هذا التذكير لعل الله سبحانه وتعالى أن ينقذ قلوبنا فنتوب من الذنوب ونستغفر منها ونسعى للخلاص والابتعاد عنها. قال الله سبحانه وتعالى كما أخبر عن عباده الصالحين وأنبيائه المرسلين: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن الخاسرين. معنى إذا ما غفرت ذنوب العبد خاسر، سبب العذاب والهلاك والنكال. من أعظم آثار الذنوب أنها سبب لقسوة القلوب، الذنوب سبب لقسوة القلوب، بل والله يا أخوة أن ضرر الذنوب على القلوب أشد وأخطر من ضرر السموم على البدن. شوف السم إذا دخل البدن يمرضه ربما يقتله، والذنب هكذا أثر على القلب يضعف القلب يمرض القلب، وربما إذا كثرت الذنوب تميت القلب، نسأل الله العافية والسلامة. وإذا مرض القلب لا يعرف معروف ولا ينكر منكر ولا يقبل الوعظ ولا يلين للخير. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أخطأ العبد خطيئة نكت في قلبه نكتة سوداء، نكتة سوداء في القلب، فإن نزع يعني ترك الذنب واستغفر سقل قلبه منها، يعني نظف قلبه وجلي من هذه النكتة السوداء ويعود كما هو صافي. وإن عاد في الذنوب ما استغفر ولا ترك، قال عليه الصلاة والسلام: زادت هذه النكتة نكتة جنب نكتة جنب نكتة حتى تعلو قلبه كله. فذلكم الران، قال عليه الصلاة والسلام: فذلكم الران الذي ذكره الله في كتابه، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال حسن البصري: الران هو الذنب على الذنب حتى يعمل القلب، الذنب على الذنب حتى يعمل القلب. وقال بعض السلف: لما كثرت ذنوبهم ومعاصيهم أحاطت بقلوبهم. فالذنب مثل الصدى، رأيتم الصدى الدح اللي يجي على الحديد، هذا الذنب. فإذا زاد ينقلب إلى ران، غشاوة تغطي القلب كله. فإن أهمل ما في توبة ولا استغفار ينقلب الران إلى طبع على القلب وختم وقفل كما قال أهل العلم. إذا وصل إلى هذه المرحلة ينتكس القلب، يصبح أعلى أسفل وأسفل أعلى، كما قال عليه الصلاة والسلام: كالكوز مجخية، مثل كلاس مقلوب مجخي، صب فيه لبن عسل ماء ما يقبل شيء، خلاص مقلوب، نسأل الله العافية. هكذا القلب المنكوس، لو يموت أهل الأرض جميعا ما يتعد، بل قال أهل العلم لو يموت نصفه نصفه ميت باقي نصف الثاني ما يتوب، لأن ما هو بيده قلبه، قلب العبد ليس بيده. فينتكس القلب ويصبح لا يعرف معروف ولا ينكر منكر إلا ما أشرب. شوف خطر الذنوب كيف، لذلك يحتاج علاج يا أخوة. الذي ينظف القلوب من آثار الذنوب الاستغفار والتوبة والحذر ابتداء من الذنوب. من آثار الذنوب أنها سبب في حرمان العلم الشرعي وفهم العلم والانتفاع بالعلم، واحدة من هؤلاء، إما أن يحرم العلم بالكلية أو يحرم فهم العلم أو يحرم حتى الانتفاع بالعلم والعمل بالعلم. لأن العلم كريم عزيز، العلم نور، العلم نور، والنور هذا ما يدخل في قلب مظلم بالشهوات والذنوب والعياذ بالله، قد غطته هذه الأوساخ جلكم الله، أوساخ الذنوب والمعاصي. ولما جاء الإمام الشافعي رحمه الله، كان ذكي، الإمام الشافعي من أذكياء العالم وحافظ، وكان شاب صغير، وجاء إلى الإمام مالك ليطلب العلم عند الإمام مالك، الإمام مالك في المدينة وكان أكبر منه. فلما رآه ورأى ذكائه وفطنته قال: يا بني، اسمع الكلام يا شباب، قال: يا بني إني أرى عليك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية، إني أرى عليك نور فلا تطفئه بظلمة المعصية. نسأل الله العافية. كم يحرم العبد من الخير بسبب ذنبه؟ يحرم حفظ القرآن بسبب ذنبه، يحرم حفظ السنة بسبب ذنبه، يحرم الدروس والعلم بسبب الذنوب، يحرم خير عظيم، يحرم الفهم بسبب الذنوب، أطفأ هذا النور بظلمة الذنوب، نعوذ بالله. يقول يروى عن الإمام الشافعي أبيات يقول: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وأن لا يحرمنا العلم، لأن العلم هو اللي يضيء لنا الطريق يا أخوة في السير إلى الله، تعرف به الحلال والحرام والتوحيد والشرك والسنة والبدعة. اللي ما عنده نور كيف يمشي؟ مثل رجل أعمى يخرج بالليل في ظلمة الليل ويمشي وما في أحد يقوده، هذا مثل الإنسان اللي ما عنده نور، ما عنده علم، نور العلم. تجي الفتن تخطفه، الشهوات تخطفه، الشبهات تخطفه، وهكذا يظل مسكين صريع هذه البلايا. من آثار الذنوب الخطيرة على القلوب، وهذا أثر خطير يا أخوة، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله سبحانه وتعالى، يجد وحشة، ما يجد أنس في الطاعة، ما يجد لذة للمناجاة، ما يصبر على طول صلاة، ما يصبر على مجلس علم، فيه وحشة، فيه قلق، ما عنده طمأنينة ولا سكينة، وهو ما يدري إيش السبب. مسكين، هي آثار الذنوب والمعاصي المتراكمة التي ما تاب منها ولا استغفر. وإذا حرم العبد يا أخوة هذا المعاني، الأنس بالله، لذة المناجاة، لذة الطاعة، ما في خير في الحياة، والله الحياة ما تسوى شيء ولا لها قيمة ولا طعم. المعاني العظيمة: الإيمان، اليقين، الخشية، الخشوع، محبة الله، معاني طاهرة، مقاصد جليلة، مطالب عالية، هذه قال أهل العلم ما تحل في قلب ليس بنظيف، لا تحل بقلب ملأته أوساخ وأدران الذنوب والمعاصي والشهوات والشبهات بلا توبة ولا انكسار ولا رجوع، تحتاج قلب نظيف. لذلك دائما نسمع العلماء الكبار يقولون التصفية والتربية، صح؟ يقولون التخلية قبل التحلية، يعني أول شيء نظف قلبك من هذه الأدران ثم املأه بالمعاني الطيبة. أما طيب على ردي، الطيب ما يقبل يجلس مع الردي في مكان واحد، ما يقبل. والقلوب كما جاء في بعض الآثار، القلوب هي آنية الله، هي محل نظر الرب سبحانه وتعالى، فانظر إلى ما ينظر الله جل وعلا في قلبك. قال: إذا كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنسي. ما يمكن يستأنس الإنسان ويسعد إلا إذا ترك الذنوب والمعاصي. من آثار الذنوب أيضا يا أخوة أنها توجد وحشة بينه وبين الصالحين، وحشة بينه وبين الطيبين وأهل الخير وأهل العلم وأهل الفضل وأهل التوحيد وأهل السنة، ما يدانيه. يمكن يجلس مع البطالين لو الليل كله، لكن ربع ساعة مع أهل الخير يذكره بالله ما يتحمل، يجد نفرة. لذلك من أول خطوات الضعف في الشباب، في الشاب، أنه يجد بعد، ما يحب يجلس مع أصحابه الطيبين، مع الصالحين، مع حلق العلم، حلق القرآن، يبدأ يبعد. هذا أول طريق الضياع، وهذا أثر من أثار الذنوب، نسأل الله العافية والسلام. فيحرم بركة نصائحهم وإرشادهم ومعونتهم له، ويحرم بركة صدق محبتهم له في الله، ويحرم بركة دعائهم له، ويحرم بركة شفاعتهم له يوم القيامة. تعلمون أن الصالحين يشفعون لأصحابهم يوم القيامة؟ جاء في حديث عظيم أن أهل الجنة، يعني بعد ما يقضي الله بين الخلائق ويدخل أهل الجنة الجنة، يأتي الصالح يأتي بعض الصالحين إلى رب العزة جل وعلا. جاء في الحديث: فما يعني مجادلتهم، يعني محاججتهم لله، أشد من مجادلة صاحب الحق في حقه، يقولون: يا ربنا، كان لنا إخوان معنا في الدنيا يصلون معنا ويصومون معنا يجلسون معنا، دخلوا النار، يعني دخلوا بسبب ذنوب الله علمها، يمكن أصحابهم ما علموها، هم جاءوا أهل الجنة، ماذا يفعلون؟ يريدون يشفعون لأصحابهم يخرجوهم من النار، ما طاب لهم الجلوس ولا هنئوا بعيش حتى يروا أصحابهم معهم في الجنة. شوف وفاء الصالحين، لا تحرم نفسك أخوة الصالحين، محبة الصالحين والجلوس مع الصالحين. فيقول الله جل وعلا إكراما لهم: اذهبوا فأخرجوا من قد عرفتم. قال: فيأتون إلى النار فيعرفونهم بوجوههم، لا تأكلوا النار صورهم ووجوههم. فيخرجهم الله جل وعلا إكراما لهؤلاء، هذا الصاحب الطيب. أما الصاحب الردي، قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، أعداء، وكل واحد يهرب من الثاني، وكل واحد يتهم الثاني أنه اللي أغوى. من آثار الذنوب والمعاصي، الله يغفر لنا ويتوب علينا، ظلمة يجدها العاصي في قلبه حقيقة مثل ظلمة الليل أو أشد، ظلمة وحشة وهم وغم ونكد وكآبة وحزن، كل شيء متوفر من أمور الدنيا، المال والسكن وكل شيء متوفر، طيب لماذا هذه الوحشة؟ ما هذا الهم والغم؟ ما سببه؟ ما يدري المسكين أنها الذنوب والمعاصي، أنها الذنوب والمعاصي. يروح يسافر يستانس، ما تذهب عنه، يتمتع بالمال، يفعل ما تزيده هذه الأمور إلا وحشة وظلمة وتعب. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أسأل الله العافية. والخلاص منها بالتوبة والاستغفار والبعد عن الذنوب. يقول حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: إن للحسنة نور في الوجه، إن للحسنة نورا في الوجه وضياء في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، والعكس بالعكس. وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. بعض عباد الله، نسأل الله أن يسترنا بستره الجميل، يعمل المعصية بالليل أو في مكان ما يرى أحد، فيخرج إلى الناس فلا يشعر إلا وقلوب الصالحين تبغضه تنفر منه، هذا من الله، قلوب بيد الله سبحانه وتعالى، فلا تألفه قلوب الصالحين ولا تأنس له. من عواقب الذنوب يا أخوة على القلوب أنها تضعف هذا القلب، تضعف القلب وتمرضه أو تميته، بل وتضعف حتى البدن، لأن المؤمن قوته في قلبه ليست في بدنه، فإذا مرض القلب بسبب الذنوب تعب البدن. أقرب مثال يا أخوة أنتم ترونه، شوفوا الصف الأول، أغلب من يبادر إليه الشباب ولا كبار السن؟ غالبا كبار السن، يجي يمكن قبل الأذان الأول في الفجر مع الأذان الأول، تلقاه حافظ على الصف الأول ويقرأ القرآن بالساعات المسجد ويمشي على عصا، ويمكن الشباب داخل يلعب حديد مثل ما يقول، يحمل الحديد عشرات بل مئة كيلو يحمل، ما يستطيع يقوم يصلي فجر، ما يستطيع، ما يقوى يجلس يقرأ القرآن نص ساعة. إذن القوة في القلب ولا في البدن؟ قوة المؤمن في قلبه، واللي يقوي هذه القوة زيادة الطاعة، واللي يضعف قوة القلب فيضعف البدن المعاصي والذنوب، نسأل الله العافية والسلامة. بل أن الذنوب تحرم القلب عن قوته وإرادته في الخير، فتقوى إرادة الشر في هذا القلب وتضعف إرادة الخير، بل حتى تضعف إرادة التوبة منه، حتى إرادة التوبة تضعف من قلبه، نسأل الله العافية والسلامة. تلقاه يقول: أنا ودي أتوب، والله ودي أتوب، يمكن يبكي يا أخي، والله أني رأيت واحد يبكي، يقول أنا ودي أتوب بس ما أدري داخلي شيء مانعني، في حاجز بينه وبين الخير، ودي أقوم أصلي مثل ما الناس تصلي. السبب أهمل نفسه طويلا. الله سبحانه وتعالى يقبل توبة التائبين ويغفر للمذنبين، لكن الواحد يخاف من نفسه، يخاف هو يكون سبب نفسه، يحول بين نفسه وبين رحمة الله وبين الخير. الذنوب حتى أيضا من آثارها أنها تحرم العبد من الطاعة، تحرم العبد من الطاعات، فتوارد عليه الذنوب حتى ما يقوى على العمل الصالحات وفعل الخيرات والطاعات، لأن القلب ضعف ومات أو مرض. يضرب ابن القيم مثل لهذا، يقول مثل رجل أكل أكلة رديئة، أكلة ما تناسب رديئة تمرض، فلما أكلها مرض مرضة طويلة، فأوجب له هذا المرض أن حرمه من أكلات أطيب من تلك الأكلة، ثم يذنب له ذنب يحرم هذا الذنب خيرات وطاعات كانت خير له من مما ظن أنه سيأنس بذلك الذنب. من آثار الذنوب يا أخوة أن الذنوب والعياذ بالله تضعف في القلب استقباح الذنب واستعظام الذنب، والعبد إذا وصل إلى هذه المرحلة هي مرحلة خطيرة، يعني يستهين بالذنوب، ما يبالي، يجاهر بالذنوب أمام الناس، يضعف الحياء من الله ومن خلق الله. هذا كيف يعني سيندم على الذنب وكيف سيشعر أنه مخطئ؟ ربما هذا يكون سبب لحرمانه من معافاة الله له. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. يمسي، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن من الجهار أن يستر الله جل وعلا العبد ثم يصبح فيفضح نفسه. الله ستر عليه في حاله وذنبه وما هو عليه، والصبح يقوم يقول للناس: يا فلان فعلت كذا كذا يوم كذا وكذا، أو في المكان الفلاني كذا وكذا، يكشف ستر الله عليه. هذا المرحلة تأتي بعد تراكم الذنوب على القلب حتى ما يصبح يبالي ويفضح نفسه ويبارز بالمعاصي، فيحرم ربما المعافاة والتوبة. لذلك يا أخوة إحنا الله يسترنا بستر الجميل، كلنا نقع في الخطأ والذنب، فمن وقع في ذنب أو خطأ لا يخبر به أحد، لا تخبر الناس بذنوبك، الله ستر عليك، استر على نفسك وتوب إلى الله. وحتى يعني لو أنك ما وجدت الإقبال الآن، لعل الله يمن عليك عاجلا أو آجل بتوبة. وكما جاء في الحديث أن الله جل وعلا قال: أنا سترت، يقول يوم القيامة: أنا سترتها لك عليك في الدنيا وأنا أسترها لك اليوم. ذلك من الخطأ أن بعض الناس يتوب ويصبح ربما داعية إلى الله، ثم يقوم يقول: أنا كنت وأنا في الشباب وأنا طيش كنت أسوي وأسوي. هذا خطأ عظيم يا أخي، الله ستر عليك أيام وأنت عاصي، تتفضح نفسك بعد ما تاب الله عليك وعفى عنك وسترك. وأيضا أمر آخر خطير، وهو استصغار الذنب. الذنوب تغطي القلب حتى يستهين بالذنوب، ما يبالي بالذنوب، نسأل الله العافية. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل، كأن الذنب مثل جبل فوق رأسه، خايف متى يسقط عليه يطيح عليه، خايف من أو تسقط صخرة منه فتهلكه. هكذا المؤمن نظر لذنوبه، وهذا يوجب له انكسار وقرب من الله وسرعة الاستغفار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأما الفاجر فيرى ذنبه كأنه ذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطر. ما يبالي، كأن الذنوب مثل الذباب هكذا ينشها وتروح وخلاص. فلا يستهين عبد بذنب يا أخوة، لا يستهين العبد بالذنب، كما قال السلف: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. بعدين الذنوب هذه وإن كنت تراها صغيرة الصغيرة جنب صغيرة جنب صغيرة إيش تصير؟ كبيرة. إن الجبال من الحصى، إن الجبال من الحصى، وعود صغير مثل مع أخوه وأخوه وأخوه، عود صغير جمع عود صغير يصبح عنده إيش؟ نار تشتعل تحرق. هذه أمثال الذنوب والمعاصي. أنا يمكن طولت عليكم، الله يحفظكم. خلاص نحاول إن شاء الله نذكر مثل أثر واحد ثم نذكر العلاج من آثار الذنوب يا أخوة. الآن ندخل يعني ما ذكرنا غالبا متعلق بالقلوب. من آثار الذنوب أنها تورث الذل لصاحبها وتكون سبب في زوال النعم وحلول النقم. كم من دول عظيمة كانت لها سيادة وقيادة راحت وذلت بسبب الذنوب، كم من مجتمعات ذلت بسبب الذنوب، كم كسرت ما يقولون بالعامية خشوم رجال كانوا لهم شأن ومكانة بسبب ذنوب، اذنب ذنب افتضح به ثم يكون سبب هوان وذلة. كم دنست بيوت كريمة بسبب ذنوب، ذنوب سيئة، الذنوب تهين أصحابها وتذل أصحابها. الله يسترنا بستره، نسأل الله أن يعفو عنا. ذلك كان من دعاء بعض السلف: اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك. والنبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء الذي علمه للحسن في دعاء الوتر: إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، ومن يهن الله فما له من مكرم. والعزة كما أخبر الله سبحانه وتعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. العزة لله، لأهل طاعة الله، لأهل دين الله، لأهل التوحيد، أهل السنة، والعكس بالعكس. اسمعوا هذا القصة اللطيفة. يقول جبير بن نفير: لما فتحت مدينة قبرص، معروفة مدينة قبرص، مدينة عظيمة حضارة، كانوا في خير وملك وسيادة، وكان مع الجيش الفاتح صحابي جليل اسمه أبو الدرداء رضي الله عنه. شوف فقه الصحابة عشان نعرف الصحابة، من الصحابة، قلوب الصحابة غير. فتحوا البلاد، وقال جبير: لما فرق بين أهلها أهل المدينة، أبو الدرداء رضي الله عنه جلس في مكان وحده يبكي. قال جبير: فجئت إليه فقلت: يا أبو الدرداء، يا صحابي أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، تبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله وأذل الشرك وأهله؟ لكن شوف نظرة أبو الدرداء، قال: ويحك، انظر لما رآهم فرق بين سبيت الذراري والنساء وقتل الرجال وأخذت الأموال وراح الملك، ذلهم الكفر، ذلهم الكفر، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لكن هو يأخذ العبرة. قال: بينما هي أمة ظاهرة قاهرة لها الملك، عصوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى، صاروا بعد العز إلى ذل، وبعد الملك إلى عبيد، وبعد النعيم إلى جحيم والعياذ بالله، بسبب مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. فهذا يجب يا أخوة أن نخاف على أنفسنا، نخاف نحرم من النعم، من الأمان، من الخير الذي فيه، من الصحة بسبب الذنوب والمعاصي. خاف على بصرك أن ترى الحرام، أن الله يأخذ بصرك. خاف على مالك من الحرام، أن الله يسلبه منك. خاف على نفسك، كل شيء هكذا. خاف أن تستعمل جارحة أو نعمة في معصية فيأخذها الله منك ويعاقبك فيها. نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله العافية والسلام. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والله جل وعلا قد أخبر فقال ذلك: أن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الآثار كثيرة يا أخوة في الذنوب والمعاصي، لكن الآن ما المخرج، ما العلاج من الذنوب التي أتعبت القلوب والتي منعتنا من كثير من الخير، والتي نخاف أن تكون سبب عذابنا يوم القيامة. أولاً، السلامة لا يعدلها شيء. السلامة لا يعدلها شيء. احذر من الوقوع في الذنوب ابتداءً، وجاهد نفسك، وادعو الله وتضرع إليه أن يعصمك من الذنوب، وأن يبعدك عن الفتن، وأن يقبل بقلبك إليه. مع المجاهدة تجد خير. واستحضر إذا دعتك نفسك للذنوب عظمة الله، محبة الله، الخوف من الله، لقاء الله، زوال الدنيا وهوانها ونحو ذلك من هذه المعاني. وهناك يعني كتاب قيم، البواعث أو بواعث الخلاص من الذنوب لابن القيم، وشرحه الشيخ المبارك والعالم الجليل الشيخ عبد الرزاق البدر. اقرأ الكتاب هذا أو اسمع محاضرة الشيخ تعينك بإذن الله. ثم إن قدر أن العبد وقع، كل ابن آدم خطاء، ما في أحد معصوم، بادر إلى التوبة والاستغفار، واعلم أن التوبة ما هي بيدك. والله يا أخوة، قلوبنا ما هي بأيدينا، ولا التوبة بأيدينا، التوبة بيد الله. الله هو الذي يمن عليك بالتوبة، يوفقك للتوبة، ثم هو الجل وعلا يمن عليك مرة أخرى فيقبلها منك. فلا تظن أنك تعصي متى ما أردت وتتوب متى ما أردت. فما يقول بعض الشباب، خلني أتمتع بشبابي وأعصي، لا كبرت بعدين أقضب درب المسجد وأصلي وأتوب إلى الله. وش دراك أنك توفق للتوبة؟ وش دراك أنك تعيش حتى تكبر وتصلح حالك؟ يمكن جاءك الموت وانت على الذنب. لكن استعن بالله واقبل على الله، الله جل وعلا رحيم، مع أنه الغني الكريم يفرح بتوبة العبد المذنب، والعبد هو المحتاج، والله يفرح بتوبته سبحانه جل وعلا. باسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، وباسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. رحمة بك، رحمة بنا. قال الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا. ما تقال أسرف إلا مكثر من الذنوب، هذا أسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي. ولو أسرفت لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. بس توب توبة صادقة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. كيف تعرف أن توبتك صادقة مقبولة؟ إذا توفرت فيها خمسة شروط ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. الأول، تكون توبتك خالصة لوجه الله، لا رياء ولا سمعة، ولا من أجل أنك في الدنيا تتمتع، ولا من أجل شيء، إنما من أجل الله، خوف من الله ورجاء رحمة الله. هذا شرط مهم وأهم الشروط. الثاني، أن تقلع عن الذنب اللي أنت تتركه. لا يمكن تكون توبة والواحد مقيم على الذنب، يقول استغفر الله وهو مكمل الغيبة ومكمل النظر للحرام، هذا تناقض. الثالث، أن تعزم في قلبك أثناء توبتك أنك ما تعود إلى الذنب في المستقبل، وصادق في هذه العزيمة. لكن لو قدر أنك بعد ضعفت وأضعفك الشيطان ووقعت، الحمد لله توبتك الأولى صحيحة، وحدث توبة جديدة. لكن أهم شيء عند التوبة تعزم أن لا تعود. الرابع، تندم على ما مضى. الخامس، أن تكون التوبة في وقت وزمن قبول التوبة، وكل وقت هو تقبل فيه التوبة إلا كم إذا بلغت الحلق عند الغرغرة، ليس مرض الموت، لا، عند الغرغرة، عندما يصبح بصره حديد وكشفت له ما وراء الحجب، هنا تصبح التوبة ما هي عن غيب، عن مشاهدة، ما تفيد. وعندما يصبح الناس جمعة من الجمع والشمس طلعت من المغرب، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها. دون ذلك متى تبت؟ الحمد لله رحمة الله واسعة. ويعين أيضا يا أخوة على الخلاص من الذنوب كثرة الاستغفار. مع التوبة تكثر من الاستغفار، تستغفر. علاج الذنوب الاستغفار، علاج التعب والوهن في الطاعة الاستغفار، علاج حرمان العلم تستغفر، تستغفر كثير. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. طوبى يعني بشارة ونعيم في الجنة، قيل شجرة في الجنة، لكن هي كناية عن النعيم والبشارة في الجنة، أنك تجد في صحيفتك استغفار كثير، استغفر كثير، استغفر كثير، حتى أن إذا حتى أغلق عليك في العلم استغفر يفتح الله عليك. يقول شيخ الإسلام تيمية: قد تشكل علي المسألة فأستغفر يمكن حتى 1000 مرة حتى يفتح الله علي. أيضا الحسنات يذهبن السيئات أكثر من الأعمال الصالحة والنوافل. وحتى احتسب حتى المصائب والأمراض والهموم والغموم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المسلم والمؤمن من وصب ولا نصب، تعب، هم، غم، ولا حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها خطايا. بس اصبر واحتسب. نسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.